من وحي الأسطورة عبور بالصوت نحو عالم يشذ الأذهان وينعش الآذان. من وحي الأسطورة غوص في أعماق الثقافة الشعبية والرواية الشفهية للشعوب، ومسح لخارطة من الأساطير والخرافات بين ضفتي الموت والحياة وأزلية الخير والشر. من وحي الأسطورة أسافر بكم إلى عالم من العجائب والخيال. من وحي الأسطورة، من إعداد وتقديم هاجر بوخروعة.
بحر الأسطورة عميق بأفق لا نهاية له. في رحلتنا هذه عزمنا الغوص فيه، عدتنا الفضول ووجهتنا المعرفة. تتقذفنا قصص وروايات عن أبطال صنعوا بأمجادهم أساطير تناقلتها الأجيال لتصبح ذاكرة جماعية للشعوب. سنحط الرحال اليوم ببلاد الفايكنج إلى شمال أوروبا، إلى بلاد اسكندنافيا. أسطورتنا في هذه الحلقة من بلاد الفايكنج من شمال أوروبا، أسطورة عن فاكهة حاضرة في كل الثقافات وكل الأديان. لطالما ارتبط الطعام بالخرافات والأساطير والأديان، وخصوصا الفاكهة، لأهميتها ورمزيتها ومذاقاتها ثم أشكالها. وفيما تختلف الأساطير والخرافات عبر القارات والبلدان، تتقاطع كثيرا في تفسيراتها ورموزها، وتحاول أن تعطي أنواع الفاكهة معان وصورا أسطورية وميتافيزيقية غريبة. وقد ارتبطت رموز الفاكهة بشكل خاص بالكثرة والخصوبة والحصاد والمتع والشراهة ثم الإغراء والجمال والسحر. فلا تقتصر عملية أسطرة أو خرفنة الفاكهة والخضروات على حضارة واحدة من الحضارات أو شعب واحد من الشعوب، إذ أن العملية تنتشر في جميع أنحاء المعمور، في آسيا والشرق، في أوروبا واسكندنافيا، في الأمريكيتين الحديثة واللاتينية وأفريقيا، إذ أن العلاقة المعقدة مع هذه المادة الهامة للبقاء تعود إلى بداية البشرية وتجاربها الأولى في الحياة منذ قديم الزمان. التفاح واحد من أشهر أنواع الفواكه في الأساطير القديمة، وقد كانت التفاحة في قصة آدم وحواء رمزا للمعرفة والخلود والإغراء وسقوط رجل في الخطيئة، ورمز للخطيئة نفسها. وفيما لا تزال التفاحة رمزا للجمال والسلام والشباب في الصين، فقد ملأت قصص التفاحات الذهبية الأساطير اليونانية الكثيرة، وكانت سببا للحروب والخصام. فعندما منعت الآلهة إيزيس من حضور حفل زفاف باليوس وثيتس، انتقمت بقذف تفاحة ذهبية مكتوب عليها إلى أجمل واحدة أثناء الحفل. فادعت ثلاث آلهات وهن هيرا وأفروديت وأثينا حقهن بالتفاحة، فاضطر باريس إلى تعيين طروادة لتحديد من ستتلقى التفاحة. وفيما حاولت كل من هيرا وأثينا رشوته، أغرته أفروديت بهيلين الإسبارتية التي كانت أجمل امرأة في العالم أنذاك، فأعطى التفاحة لأفروديت مما أدى إلى إشعال حرب الروادة بالنهاية. تعتبر أسطورة تفاحة إيدونا عند الفايكنج واحدة من أكثر القصص تميزا عن باقي أساطير الحضارات الأخرى. فالفايكنج لم يجعلوا من آلهتهم آلهة خالدة لا تموت ولا يمكن قتلها، بل أكثر من ذلك، فإن مصيرها عند نهاية العالم هو موت محتم لا مفر منه. فلقد جعل الفايكنج من الآلهة مثلها كمثل باقي المخلوقات، كائنات تتأثر بعوامل الزمن تشيخ مع مرور الوقت، يمكن قتلها، إلى أنها كانت تحافظ على شبابها من خلال تفاحة سميت بتفاحة إيدونا. نسبة إلى الآلهة إيدونا التي كانت تحرس هذا التفاح، وكانت إيدونا إلهة الشباب والصبا وزوجة براكي إله الشعر، وكانت الآلهة تذهب بشكل منتظم إلى إيدونا من أجل الحصول على هذه الفاكهة، وعندما تتناولها الآلهة فإنها تستعيد قوتها وشبابها، فأصبحت الآلهة بذلك شبه خالدة. في إحدى القصص المتعلقة بهذه الأسطورة، فإن لوكي إله المكر والخداع وأخو كبير الآلهة أودين، كان قد عزم على التخلص من الآلهة وقتلهم، فجعل إيدونا تتوه في غابة، وذلك بمساعدة العملاق ثيازي. فلم تستطع الآلهة أن تحصل على التفاحات، فشاخت وفقدت قوتها، إلا أن الآلهة أدركت المكان الذي أسرت فيه إيدونا، وأرسلت لوكي من أجل تحريرها وإعادتها إلى أسغارد، وبذلك عادت الآلهة إلى شبابها وأحبطت مخططات لوكي. في الأساطير النورديا، لوكي أو لويتر أو هيفروندكر هو كائن الشغب والمشاكسة والأذى، ابن العملاقين فاربوتي ولوفي، وأخ بالتبني للإله أودين. يوصف بأنه مبتكر كل أنواع الاحتيال، خالط الآلهة بحرية، حتى أنه أصبح أخا لأودين بالدم. وبالرغم من البحوث، فإن شخصية لوكي تبقى مبهمة، حيث لا يوجد ما يدل على طائفة كانت تتبعه. في بنود الأسطورة، فإن لوكي ليس إلها ولا يوجد له أتباع، فهو إذن شخصية ميثولوجية خرافية أكثر من كونه إلها. ويدعم هذا الطرح حقيقة أنه لم يكن ينتمي إلى معسكر فانير أو من آلهة الأسر، وهما المعسكران اللذان ضم الآلهة الإسكندنافية وتطرقنا لهم في أسطورة الحلقة السابقة. تدعه مصادر أخرى ضمن معسكر الأسر بسبب علاقته الطيبة بأودن وإقامته بين الآلهة الأسر معظم الوقت. حظيت الآلهة النوردية بالاهتمام الفني منذ الستينيات بسبب صدور سلسلة الكتب المصورة ثور العظيم The Mighty Thor، وهذه السلسلة لا تقل أهمية عنها سلسلة أستريكس والنورمان. فهذه السلسلة تعرض لنا عن كثب كيف كانت الأساطير عند الفايكنج من المصادر المتاحة منذ العصور الوسطى بشكل سوداوي ومضحك في آن واحد. فمثلا تروي قصة ثور عندما تنكر في زي عروس لينقذ مطرقته، أو عندما قام الذئب فينرس ابن لوكي بكسر قيوده لينذر بنهاية الآلهة. لم تقتصر حكايات الفايكنج على السرقة والنهب فحسب، بل امتدت لتتناول الدراما العائلية والسياسية، بالإضافة إلى أساطير الوحوش والآلهة الفاشية المتمردة. في حقيقة الأمر وعلى عكس ما هو شائع، لم يرتدي الفايكنج الخوذات ذوات القرون، ولم يشربوا من جماجم الأعداء، ولا أحرقوا موتاهم على متن السفن، على الأقل ليس في كثير من الأحيان التي صورتها الأفلام الهوليودية بتلك الوحشية. بالطبع كان هناك الكثير من النهب والتجارة أيضا، ولكن حقيقة هؤلاء القوم أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، فقد تم عرض ذلك في جميع الآداب العالمية، امتدادا من أمريكا الشمالية إلى السهول الشرقية في روسيا، ومن أقصى القطب الشمالي إلى أقصى الجنوب، حيث الإمبراطوريات العظيمة. كثيرة هي الصور النمطية التي شهر بها الفايكينج، كما صورتهم بذلك أفلام هوليود قراصنة أو تجارا كانوا. فرغم أن معظم ما ورد إلينا عن تلك المنطقة قد جاء من خلال مؤرخين، إلى أن العديد من الكتاب نظروا إلى العالم من أعين الإسكندنافيين وقصصهم التي مرت من جيل لآخر. ففي حكاياتهم وجدت المساحة لإضافة شخصيات خيالية غير مألوفة، كالوحوش التي تأكل البشر ترولز، والتنانين التي تبصق السم، والآلهة المتمردة، وقصص أخرى عن الصراعات العائلية والأحداث السياسية الدسمة، قصص يملأها أمراء الدهاء وأبطال محظوظون وصراعات نتجت عنها مآس دموية. غالبا ما يشار إلى الإرث الإسكندنافي بكونه إرث الشمال أو الإرث النوردي، فهي تلك الأرض الخصبة للكتاب في مختلف أنواع القصص، ووحي خالص لما به من قصص الإثارة والمغامرة، والتي نراها في كل شيء، وأبدع في تصويرها كل من الكتاب وصانع الأفلام في سينما هوليوود، مرورا بالأساطير المعاد هيكلتها حديثا إلى كتب مصورة. فالأساطير الإسكندنافية واحدة من أغنى الأساطير، مملوءة بعدة كائنات وشخصيات لم تكن لتوجد في أي ثقافة أو أسطورة أخرى. ولا يرجع ذلك لكونها قصة متكاملة ملونة بشكل استثنائي فحسب، بل لكونها تضج بالمعاني الخفية، معان تتأرجح بين فكرة النهاية والبداية، بين ضفتي الشر والخير. فوق كل ما ذكرنا سابقا وكل التعقيدات والأسماء التي تطرقنا لها طيلة رحلتنا في أرض اسكندنافيا، إلا أنها في نهاية الأمر تزول كما ذكرت هذه الأساطير. ففكرة نهاية هذا العالم واختفاء آلهته وأبطاله استولت على حيز كبير من هذه الأساطير. فمثلا معركة راغناكورك هي المصير المحتوم للآلهة والعمالقة والبشر، وهذا ما عرفته الآلهة جيدا، فقد قامت بالتحضير لهذا اليوم الموعود. كان الإنهايرر يتدربون نهارا كل يوم حتى المغيب في قاعة أذن الذهبية الفلهالة، بينما جمع لوكي حوله العمالقة لكي يقوم بهجومه الأخير، معلنا بذلك نهاية العالم.